وبين ربهم في تبليغ وحيه وشرعه وليس في رفع دعائهم إلى الله عز وجل. فإنه في هذا المقام في مقام رفع الدعاء لا ينفع. لو قلت يا رسول الله ارفع دعائي إلى الله بعد موته أو ادعو الله لي فهذا حرام ولا يجوز، وهو نوع من الشرك وهو باطل. فهو عليه الصلاة والسلام واسطة بين الخلق وبين الرب في تبليغ الرسالة والوحي الذي تعبد الله به خلقه. وفي هذا دليل كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال عبد لا يعبد، الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فهو عبد كغيره من العبيد، وهو بشر كغيره من البشر، إلا أن الله تعالى خصه بهذه الرسالة العظيمة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الميزة والفرق، يوحى إلي. وإلا فهو بشر يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويحتاج إلى البراز كما يحتاج الناس، ويحتاج إلى الطعام كما يحتاج الناس، ويحتاج إلى النوم وإلى غير ذلك مما يحتاج إليه البشر، وينسى ويجهل ما لا علم له به مما علمه الله عز وجل، حتى إنه لا يعلم من المحق من المبطل إذا تخاصم إليه رجلان. قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فهذا دليل على أنه ما يعلم حتى من هو المحق من المتخاصمين عنده، وهو لا يعلم الغيب. وقد قال الله له آمرا إياه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وظيفته إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا وظيفة عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى آمرا له قل إني لا أملك لكم ضر، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما يملك لأحد ضرا ولا رشدا، ولو كان يملك لأحد رشدا لملك ذلك لعمه أبي طالب الذي جاهد ونافح دونه، ومع ذلك ما نفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أذن الله له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هكذا هذا اللي حصل. فالمهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا عندي خزائن الله، وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وأبلغ من ذلك قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لو أراد الله به شيئا ما ملك أحد أن يدفع عنه ولا هو يدفع عن نفسه أيضا. فدل هذا على أن تشبث أولئك الذين يتشبثون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على ضلال مبين والعياذ بالله، وأنهم مشركون، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بريء منهم، بريء منهم لأنهم فعلوا ما كان يجاهد الناس عليه عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء أو من أيها شاء. فتحت له أن يسر له أعمال هذه الأبواب الثمانية، فإن لكل جنس من الأعمال الصالحة باب من أبواب الجنة، للصلاة باب وللصدقة باب وللصيام باب وللجهاد باب، وهكذا الأعمال الصالحة كل جنس منها له باب، ثمانية أبواب للجنة، والنار لها سبعة أبواب، لأن فضل الله أوسع من غضبه وانتقامه. ثم إن ساعة أبواب الجنة عظيمة جدا. وفي رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من التوابين المتصفين بالتوبة الذين يكثرون من التوبة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا رحمته، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم التوابون. والتوبة منزلة عظيمة تحتاج إلى جهاد عظيم، وهي نوعان: توبة عامة يستحق بها التائب الوصف المطلق منها، هذه توبة عامة يستحق التائب أن يوصف بالوصف المطلق فيقال تواب، وتوبة خاصة من ذنب معين مع الإصرار على غيره. وهذا النوع من التوبة قاصر جدا، حتى إن بعض أهل العلم يقول إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف. فالصواب أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق الوصف المطلق إلا إذا كان تائبا من جميع الذنوب بحسب استطاعته وقدرته. واجعلني من المتطهرين. المتطهرين من الأحداث والأنجاس ومن الأرجاس المعنوية، وهي أرجاس الذنوب، فإن الطهارة من الذنوب هي الأصل، وكذلك الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل، ومن النجاسة بتطهير الثياب والأبدان والبقع التي يصلي عليها الإنسان. فإن الإنسان يجب عليه أن يطهر في حال الصلاة ثلاثة أشياء: ثوبه وبدنه ومصلاه، لا بد من هذا. هذا الذكر بعد الطهارة فيه مناسبة عظيمة. المناسبة أن المتطهر تطهر أو طهر بدنه حسا، ويسأل الله، فهنا يتشهد ليطهر قلبه معنا، ويسأل الله تعالى أن يجعله من التوابين ومن المتطهرين.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.
ما قرأ نعم غانم
يكون شفاية أبواب الجنة الثمانية، يعني إحباب حماية
ان الدخول من باب واحد. التعبير بقوة ما الفائدة في غير محله، قل ما هي الحكمة؟ اي ما الحكمة؟ الحكمة في هذا تنويها بفضل اولئك العاملين، ان يكون لكل عامل باب، مثل ما لو كان هنا قصر من قصر، مثل قصر للملك، نعم، جعل له ابواب لكل صنف من الناس، فإن في هذا من تعلية شأنهم وانفرادهم ببابهم ما هو ظاهر، فهذا من باب تعلية شأن هؤلاء العاملين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فهذا التنويه بفضلهم.
ما
نعم المعنى كما قلت لك قبل قليل، معنى أن تيسر له أعمال الموصلة للدخول من هذه الأبواب. نعم. هي تفتح حقيقة، لكن ولوجه حقيقة منها ما هو حاصل في الدنيا، لكن إنما يرجع إليه بأعماله الصالحة تفتح له هذه الأبواب لأجل ييسر له الدخول من كل باب بالأعمال الصالحة التي يقوم بها.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما متفق عليه.
قال المؤلف: باب المسح على الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على الرجل من جلود أو قماش أو غير ذلك، هذا المراد بالخفين. والمسح عليهما ثابت بالقرآن وبالسنة، بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيه بيتان مشهوران في المصطلح، وهما
مما تواتر حديث المصطلح.
نعم،
ومن بنى لله بيتا وحده.
نعم. ورؤية شفاعة ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين مما تواترت به السنة، ومما جاء به القرآن أيضا. جاء به القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، نعم، وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم فيها قراءة سبعية صحيحة، يجوز الإنسان أن يقرأ بها وأرجلكم. أما اللي في المصحف فهي وأرجلكم، لكن في قراءة سبعية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها وأرجلكم إلى الكعبين. هذه القراءة تشير إلى المسح على الخفين، بل يتعين أن تكون دالة على ذلك، وذلك لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنه كان يمسح رجله بدون أن يكون عليه الخف، بل كان يغسل. حتى إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فالمسح على الرجل وهي مكشوفة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يرد فلا بد أن تنزل الآية على معنى صحيح، والمعنى الصحيح هو أن تكون دالة على المسح، مسح الرجل. فالسنة تبين متى تمسح الرجل، إذا كان عليها خف فإنها حينئذ تمسح، فيكون هنا الآية فيها دلالة على المسح على الخفين. واعلم أن بعض أهل السنة والجماعة جعلوا مما كتبوه في العقيدة ذكر المسح على الخفين، فقال ومن طريق أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفين، مع أن المسح على الخفين ليس من باب العقائد، لأنه من باب العمليات، من باب العمليات فهو عمل، لكنهم ذكروا ذلك لأن الروافض وهم أصحاب بدعة وطريقة معروفة يقولون إن المسح على الخفين لا يجوز، فاحتاج هؤلاء الأئمة أن يبينوا أن المسح على الخفين جائز. الروافض يقولون إن المسح على الخفين لا يجوز، فيخالفون أهل السنة في فرض الرجل من أوجه ثلاثة. أولا يقولون إنه لا مسح على الخفين، وأهل السنة والجماعة يقولون تمسح. ثانيا يقولون إن الرجل تمسح ولا تغسل، إذا كان ما عليها خف فإنها تمسح ولا تغسل، وأهل السنة والجماعة يقولون تغسل. ثالثا يقولون إن المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم، إن الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، وأهل السنة والجماعة يقولون الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، فبينهما فرق، يعني نصف الرجل ما يمسح ولا مس عند هؤلاء الرافضة. فلهذا أدخلها بعض أهل السنة والجماعة، أدخلها في العقيدة. أقول إن المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة لتواتر الأحاديث به عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن له شروط. الشرط الأول ما ذكره في حديث المغيرة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين. وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمون الرسول عليه الصلاة والسلام في وضوئه، فلما صب عليه الماء ووصل إلى الخفين أراد أن ينزعهما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يعني لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما فمسح عليهما. وفي قوله دعهما دليل على أن من كان عليه خف فإنه لا ينبغي أن يخلعه ليغسل رجله، وأن السنة أن يمسح عليه. ونحن نرى كثيرا من الإخوان غير السعوديين لا يمسحون على الخفين، تجد إذا توضأ خلع الشراب وغسل الرجل، فلا ندري هل إنهم لا يفعلون ذلك لأنهم ما لبسوها على طهارة، أو أنهم يفعلون ذلك جهلا منهم يظنون أنه لا يمسح. فإن كان الأول إنهم ما لبسوها على طهارة فخلعهم صحيح، لأن اللي ما يلبس على طهارة لازم يخلعها ويغسل رجله. وإن كان الثاني فإننا نبلغهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزع خفيه قال دعهما، ومعنى ذلك أن الأفضل المسح دون الغسل لمن كان عليه خفان. ولكن لو قال قائل إذا كان المسح أفضل من الغسل فهل ترغبون أن يلبس لأجل أن يمسح؟ يعني واحد يقول أنا بيلبس علشان أمسح علشان ما غسل رجلي، يعني ما غرضه إلا إسقاط الغسل فقط. نعم، الجواب لا، لا نحبذ ذلك لهم، ولا نقول البس لأجل أن لا تغسل الرجل لأجل أن تسقط الغسل، لكن البس لغرض من الأغراض غير إسقاط الغسل، البس لتتبئة الرجل، البس لتقيها الغبار، البس لحكة فيها وتهون باللبس، البس مثلا لستر عيب في رجلك، المهم البس لغرض غير إسقاط الغسل. فإذا لبست لغرض غير إسقاط الغسل فإنك الأفضل إيش؟ الأفضل أن تمسح، الأفضل أن تمسح لا أن تغسل. طيب إذا قال أنا ألبسها لتدفئة الرجل غرض ولا لا؟ غرض صحيح، نعم البس لتدفئة الرجل، البس أيضا لأجل أن لا تغسل رجلك في البرد، فإن هذا أيضا من الأغراض الصحيحة، لأن غسل الرجل في البرد ربما يؤدي إلى تشققها اللي يسمونها الناس المشق، هو صحيح أنه مشق محل المشقة، ولكن إذا لبستها بس من أجل إسقاط فرض الغسل فقط فهذا الذي لا ينبغي لك أن تفعله، حتى إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن يفعل، وأنه إذا لبس لهذا الغرض حرم عليه المسح. وقاسوا ذلك على رجل سافر في رمضان لأجل أن يفطر، قال ما لغرض أني في السفر لكن ودي إذا سافرت علشان أفطر، مثل ما يذكر لنا ونرجو أن لا يكون صدقا، بعض الأخبار تقول كوتا ما هي صحيحة، يقال لنا إن بعض الناس المترفين إذا أقبل رمضان سافروا إلى الخارج علشان يأتيهم الشهر فلا يصومون، هؤلاء الذين سافروا في هذه الحال من أجل إسقاط الصيام لا يحل لهم السفر ولا يحل لهم الفطر أيضا، يحرم عليهم السفر والفطر، حتى إنه عند كثير من أهل العلم لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة أيضا ولا أن يمسحوا ثلاثا بالخفين، لأن هذا السفر سفر محرم، فهم عصاة بسفرهم، ومن عصى بسفره فهو عند كثير من أهل العلم لا يترخص برخص السفر، وإن كان الراجح أنه يترخص إلا في هذه المسألة مسألة الصيام، فإنه لا يحل له أن يفطر، لأنه إنما سافر لإسقاط فرض، والحيل لا تسقط الفرائض ولا تحل الحرام. والله أكبر، انتهى الوقت، انتهى. يقول المؤذن إنه انتهى، ونقول سمعنا وأطعنا.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على مسح الخفين وبيان أنه ثابت بدلالة السنة، بدلالة الكتاب والسنة، وأن السنة دلت عليه دلالة متواترة، وأن أهل السنة والجماعة مجمعون عليه، وإن كان فيه خلاف قديم من بعض السلف، لكن بعد عقد الإجماع بعد ذلك على جواز المسح على الخفين، وكل نحى إلى الشروط، لكنهم مجمعون في الجملة على جواز المسح عليه. وتقدم على حديث المغيرة أنه دليل على أن من عليه خفين فإن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يخلعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي هذا الحديث وهو قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على أنه لا بد أن تكون الخفان طاهرتين، وأنه لا يجوز المسح على الخف النجس، فلو لبس الإنسان خفا من جلد خنزير مثلا أو جلد كلب أو جلد سبع من هذه الجلود النجسة فإنه لا يجوز المسح عليه، وكذلك لا تجوز الصلاة به لأنه نجس. وقال أهل العلم أيضا إن قوله فإني أدخلتهما يجوز أن يكون الضمير فيه عائدا إلى الرجلين، أدخلتهما طاهرتين، فيكون في الحديث دليل على أنه يشترط أن يلبس الخفين على طهارة، وهو كذلك، فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يجوز المسح عليهما، لم يجوز المسح عليهما. مثال ذلك: رجل أصبح وليس عليه خفان، ما لبس شيئا، وصار الجو باردا فلبس شيئا على غير طهارة، نقول: لا يجوز لك المسح عليه لأنك لبسته على غير طهارة، فلا بد أن تلبسه على طهارة. لو لبسه على طهارة تيمم ما جاز المسح عليه أيضا، مثل إنسان كان في البر وليس معه ماء فتيمم ولبس خفيه ثم جاء إلى البلد فإنه لا يمسح عليهما، وذلك لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل فيها، لأن التيمم إنما يطهر الوجه والكفان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ويستفاد من هذا الحديث أن المسح يكون على مطلق الخف، مطلق الخف، فما سمي خفا جاز المسح عليه، ولو كان فيه خروق أو شقوق أو كان لا يثبت إلا بالربط فإنه يجوز المسح عليه، لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة ولا فيها تفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولأن عامة الصحابة رضي الله عنهم فقراء لا تخلو خفافهم من شقوق، لأنه يعني كما تعلمون الناس إذا كانوا في فقر تجد الثياب مرقعة والخفين فيها شقوق كما جرى لمن كان قبلنا في هذه البلاد. فدل هذا على أنه إذا كان في الخف خرق أو شق في الأصابع أو في العراقيب أو على ظهر القدم فإنه يجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك، لأن النصوص إذا وردت مطلقة فيجب أن نأخذها على إطلاقه. ولا يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه يشترط أن لا يوجد في الخف شق أو خرق، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله بالغ وقال إذا كان في الخف ولو بطل المخراص فهو ما يجوز المس عليه، وهذه مبالغة عظيمة وتضييق لما وسع الله عز وجل. فالصواب أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض ما دام اسم الخف باقيا. وفي قوله فمسح عليهما مسح عليهما ولم يبين كيف مسح ولا أي موضع مسح، ما بينها مسح أعلى الخفين أو أسفل الخفين أو مسح كل الأعلى أو مسح بعضه، فكيف يكون الأمر؟ نقول إن الحديث يدل على جواز مطلق المسح، جواز مطلق المسح فمسح عليهما. وأما كونه على الظاهر أو على الأسفل فقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، فيكون المسح على ظهر الخف لا على بطنه ولا على ساقه وإنما هو على ظهره. لكن لو قيل بأنه ينبغي أن يعم المسح أكثر ظهر الخف لكان هذا جيدا، لأن الأكثر له حكم الكل. وقوله فمسح عليهما يحتمل أنه مسح عليهما معا، يحتمل أنه مسح عليهما معا لأنه ما قال فمسح على اليمنى ثم اليسرى، فيمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام مسح عليهما كما مسح على أذنيه معا، فإن مسح الأذنين في الوضوء يمسحهما جميعا، ما يمسح اليمنى قبل اليسرى إلا إذا كان ماله ليد وحده واليد الأخرى ما يقدر يمسح به فهو يمسح اليمنى قبل اليسرى، وإلا إذا كان يمكن في الأذنين فإنه يمسح الأذنين جميعا لأنهما عضو واحد. أما الرجلان ففي حديث المغيرة كما ترون ما فيه دليل على أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، ولا فيه تصريح على أنه مسحهما جميعا، فقال بعض العلماء إنه يمسحهما معا جميعا، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، وقال بعض أهل العلم بل يمسح اليمنى قبل اليسرى، وذلك لأن المسح في الخفين بدل عن غسل الرجلين، ومعلوم أنه في الغسل يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ولأنه أي هذا الحديث لما كان محتملا للأمرين فإننا قد علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا من طهوره. وأما قياس ذلك على الأذنين فهو قياس مع الفارق، لأن الأذنين عضو واحد كلاهما من الرأس أو كلتاهما من الرأس، وأما الرجلان فإن كل رجل لها طهارة مستقلة منفردة عن الأخرى. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، يعني لو مسحتهما جميعا معا أو مسحت اليمنى ثم اليسرى فلا إثم عليك ولم تفعل مكروها، إنما الكلام على الأفضل والأولى فقط. وفي قوله في هذا الحديث فأهويت لأنزع خفيه دليل على جواز استخدام الحر، وأنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار يعني دون الأرقة، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حر. وفيه أيضا دليل على جواز معاونة المتوضئ في وضوئه، أنه يجوز أن تعاون المتوضئ تصب عليه مثلا أو تفصل كمومه ليصل يديه أو تنزع خفيه إذا كان لبسهما على غير طهارة ليصل رجليه وما أشبه ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، هل لابد من أن يلبس بعد طهارة الرجلين جميعا أو يجوز أن يغسل رجلا ثم يلبس خفها ثم يغسل رجل الأخرى ثم يلبس خفها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعض العلماء لا يلبس الخف حتى تتم الطهارة، فلو غسل الرجل اليمنى قلنا له لا تلبس اليسرى، لا تلبس الخف حتى تغسل اليسرى، لأنك إلى الآن ما صدق عليك أن قدميك طاهرتان إلى الآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدخلتهما طاهرتين طاهرتين، وهذا من توزيع المفرد على الجملة أو الجملة على المفرد. وقال بعض العلماء يجوز أن تغسل الرجل اليمنى ثم تلبس الخف ثم تغسل الرجل اليسرى ثم تلبس الخف، وقالوا إن أدخلتهما طاهرتين من باب توزيع الجملة كل فرد منها على كل فرد، طاهرتين يعني الرجل اليمنى طاهرة والرجل اليسرى طاهرة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إن الطهارة موزعة على كل عضو بانفراده، فإذا غسلت الرجل اليمنى ولبست الشراب مثلا ثم غسلت اليسرى ولبست الشراب فلا حرج. أما على القول بأنه لا بد من طهارتهما فإنك إذا غسلت اليمنى ثم لبست الشراب ثم غسلت اليسرى ثم لبست الشراب ماذا تصنع ليكون اللبس صحيحا؟ تخلع اليمنى ثم تردها، تخلع اليمنى ثم تردها، يعني لو أن أحدا توضأ ولبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبسها وجاء لمه إنسان قال هذا ما يجوز، يقول شو أسوي؟ أجل نقول ها اخلع الشراب ثم ردها، اخلعها ثم ردها، وهذا لا شك أنه فيه نوع من العبث، لا معنى لكونك تخلع ثم ترد. فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يجوز أنك إذا غسلت الرجل اليمنى تلبس الشراب على طول ثم تغسل اليسرى وتلبس الشراب وتكون قد أدخلتهما نعم طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين نعم.
ومتى الشيخ يصير على الشراب ولا على؟
أما عاد إذا كان عليه الشراب وكنادر فهو يجوز المس من أول الأمر، يعني اعتبر المسألة بأول مرة، إن مسحت من أول مرة على الكنادر والشراب جاز، لكن ما تخلع الكنادر على المذهب، إن خلعت الكنادر ما عاد تمسح. أما إذا كان ودك تبقى على أن تكون حرا بخلع الكنادر وعدمها فالمس يكون على الشراب، امسح على الشراب لتكون حر تخلع عن الكنادر أو ما تخلع.
إذا طرى الشراب هل صحيح؟
إذا كان الشراب خفيف نعم فسيأتي ذكره، لكن نظرا لفائدة العموم نقوله الآن، يجوز المسح عليه ولو كان خفيفا، لأنه سيأتينا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين، التساخين الشراب اللي يحصل به سخونة الرجل، والعصائب عن العمان، فكل ما يسخن الرجل وتستفيد منه يجوز المسح عليه. اي يظهر الماء والقرض. اي نعم. نقول ان هذا في جلد الشاة، ومر بشاة يجرونها، والشاة حلال لكنها ماتت فالنجاسة طارئة عليها، اما الحيوان اللي لا يؤكل فهو نجس من اصله، فبينهما فرق. فالنجاسة من الشاة بعد موتها مثل الثوب الذي أصابته نجاسة، إذا غسلت طهر، أما اللي من أصله حرام فهو نجس من أصله، كالروثة مثلا. الروثة هذا واحد مثلا أخذ روثة حمار وقلب غسله علشان تطهر، ما تقول ها؟ ما يطهر. طيب، وأخذ روثة بعير قد بال عليها إنسان وقلب غسله علشان تطهر، ما تقول تطهر. والفرق لأن هذه طاهرة طرأت عليها نجاسة، أما ذيك فهي نجسة. هنا لا ما استلزم، لأنه ما له تعلق بالرجلين، التيمم ما له تعلق بالرجلين، لكن اعلم أن المتيمم اللي ما عنده ماء ما له وقت في الرجلين، ما له وقت، يعني لو إذا صار مسافر لو وقت 30 يوم وعليها الكنادر ما يفصح، إيه؟ لأن ما عنده الآن ما عنده طهارة ماء حتى يحتاج إلى غسل الرجل. لا ما يعيد الوضوء إذا خلع الشراب بعد المسح وهو على طهارة باقي فلا ينتقل الوضوء. إذا صار إنسان مو فاصل من كنادره يبي يبتل بهم يعني ها؟ إذا صار يبتل بهم قصدك، إذا كان إن الكنادر واسط إلى الساق تكفى الكنادر، وإن كان لا إلا إلا نصف القدم هو يمسح الكنادر وما ظهر من الشراب. التساخين أعم، حديث التساخين السرية يدخل فيه الشراب، يدخل فيه الشراب ولا فرق. العلة هو العلة هو التخفيف على الأمة، وإذا كان التخفيف فإن نزع الشراب أشق من نزع الخف. أولى أي نشق؟ الشراب أشق. هنا اي نعم، فيه بعض الشراب رهيف ولونه لون الجن، بحيث انك ما تظن من على شيء، كل واحد لا فرق. اي نعم نعم يمسح عليها.
بالنسبة للكنادر لا ندري ان هي يعني من جلد حيوان نجس او حيوان يعني
إذا كنت لا تدري هل الكنابة من حيوان طاهر أو نجس فالأصل الأصل الطهارة، الطهارة حتى يتيقن.
تنبت الطاعة وتنبت
اليمنى وتنبت الشراب وتنبت الشراب وتنبت الشراب. نعم. واحد ما عنده شراب يتوضا ويبني يمشي يصلي يصلي الصلاه. اي
ما
يخالف هذا، ما تخالف، هما باقين على طهارته. اي ما يخالف هذا بالاتفاق، ما يخالف، ما في بأس. خطوة مضاعفة. انت تظن لازم انك لا لا ما في بأس. ها؟ اي لا ما بلاش. استمر.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، أخرجه أبو داود بإسناد الحسن.
هذا الحديث أصح من الحديث الأول، حديث المغيرة، لأنه ضعيف، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف وأسفله، فهذا الحديث أصح منه، وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، أعلى فقط. والحكمة من ذلك أن المسح لا تحصل به الطهارة التي تحصل بالغسل، فلو مسح أسفل الخف ما زاده إلا تلوثا، تتلوث يده وكذلك أسفل الخف، فكانت الحكمة أن يكون المسح في أعلى الخف. وأما قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، فإن هذا مراده رضي الله عنه بالرأي أي ببادئ الرأي، فالرأي رأيان، رأي يكون لأول وهلة، فلو سئلت أيه أولى بالمسح، أسفل الخف اللي لاقي الأوساق والأقدار أو أعلاه اللي ما يلاقي شيئا، في بادئ الأمر قد تقول أسفله أولى، ولكنك عندما تتأمل تجد أن أعلاه أولى، لأنه كما قلت المسح لا يحصل به الغسل والإنقاء، فلا يزيد مسح الخف من أسفله إلا تلويثا بخلاف الأعلى. فلهذا لا يقول قائل إن هذا يدل على أن الدين يخالف الرأي والعقل، فالدين لا يخالف الرأي والعقل، لكن صحيح أن الدين يأتي أحيانا بما لا يدركه العقل، والسبب أن العقول قاصرة، قد يخفى على الإنسان حكمة هذا الشيء، وقد قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قاله في ألصق الأشياء بنا وأقربها منا وهي الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح اللي بين جنبيك وبها حياتك ما تدري عنها، شوف يعني جهل الإنسان إلى هذا الحد، أقرب شيء إليه واللي هو مادة بقائه ووجوده وحركته وإدراكه لا يدري عنها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه الروح العجيبة التي تكون في الجسم فيكون حيا عالما مريدا متحركا متكلما فاعلا ما أعطاه الله تعالى من القدرة والاختيار، وإذا خرجت من هذا الروح من هذا الجسد بقي جثة هامدة زبرة من اللحم والعظام لا يستفيد ولا يفيد، ثم مع ذلك من أين تخرج؟ ما نجد فجوة في البدن خرجت منها، ولا شقا ولا جرحا ولا شيئا. فسبحان الله العظيم المدبر لما شاء جل وعلا، هذه الروح تخرج من الإنسان ما يدري من أين خرجت، هل تجدون في الميت إذا مات شقا في رأسه أو في بطنه أو في صدره خرجت منه الروح مع هذا الباب؟ لا ما نجد. فإذا كنت يا أخي تجهل هذا الأمر فما بالك بأحكام الله العظيمة المتضمنة للحكم والأسرار التي تبهر العقول؟ إنها موافقة للعقل حقا، والعقل السليم لا ينكرها، لكن العقل قد يحار فيها، قد تخفى عليه الحكمة ويقول ما السبب وما السبب. لكن المؤمن طريقه التسليم، أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. الله أعلم هل تخرج من الفم أو من الأنف إيه، لكن قصدنا هل إنها تخرج من شق، تشق شيئا وتخرج منه، تسطع الرأس وتخرج أو الجلد وتخرج؟ لا. نعم نعم نعم، لا، معناه أنها تصعد هي من أسفل الجسم.